الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب التذكرة للحافظ عمر بن علي بن النحوي المعروف بن الملقن. عرفنا في الأمس ما يتعلق بالحديث الحسن، وهو الحديث الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته، وعلمنا أن ابن الصلاح ذكر له تعريفين مأخوذ من كلام الترمذي وصنيع الترمذي، وكان مؤدى التعريفين إلى تعريف الحسن لغيره والحسن لذاته. فالحسن لذاته هو الذي توفرت شروط القبول فيه مع ضعف بعض رواته، والحسن لغيره هو الحديث الذي فيه راو مستور لم تتحقق أهليته إلا أنه غير متهم بالكذب، ولا هو من أصحاب الوهم والخطأ الفاحش. ثم علمنا أن بقية التعاريف عليها انتقادات، سواء من قال ما فيه ضعف قريب محتمل، أو من قال ما اشتهرت رجاله وعرف مخرجه. قال: وأنواعه زائدة على 80، أي أنواع علم الحديث ليس أنواع الحديث. أما الحديث فهو مقبول أو مردود، صحيح أو حسن أو ضعيف. لكن عند التفصيل والتفريع علوم الحديث يقول زائد على 80، وقد يعلق عليه بما علق ابن كثير على ابن الصلاح بقوله أو نحو قوله: إن أراد العدد فقد، يعني بمعنى كلامه أنه توسع، وبعض الأنواع ربما يدخل في بعض، وإن أراد على التفصيل فهي أكثر من ذلك. قال: الأول المسند، وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى موصولا أيضا. هذا التعريف الذي ذكره للمسند هو تعريف الحاكم رحمه الله، هو الحديث الذي يتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفه بعضهم مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وأما الخطيب فقد ذهب إلى أن المسند هو المتصل، وهذا غير صحيح، وسيأتي بيان ذلك. وذهب ابن عبد البر إلى أن المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا بسند أو بغير سند. ولو أن المصنف رحمه الله بدأ بالمرفوع والموقوف والمقطوع لكان أنسب، حتى يقع التدرج في الكلام. فنقول: الكلام بحيث من حيث مصدره ينقسم إلى 3 أقسام: كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا يسمى مرفوعا، وما وظيف للنبي المرفوع، أي أن الحديث من حيث إضافته ينقسم إلى 3 أقسام: الأول المرفوع، وهو ما وظيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الثاني الموقوف، وهو ما وظيف إلى الصحابي قولا أو فعلا، الثالث المقطوع، وهو ما وظيف إلى التابعي قولا أو فعلا. إذن نريد أن نعرف ما هو الحديث المسند الآن. الحديث المسند هو الحديث المرفوع، الحديث المسند هو الحديث المرفوع. لابد أن يرتسخ في ذهنك هذا، إذا سمعت كلمة المسند أنه المرفوع. أنتم معي الآن؟ إذا فهمنا هذا سهل علينا ما بعده. ما هو الحديث المسند؟ هو الحديث المرفوع، لكن لابد أن نميزه عن بقية المرفوعات، نميزه عن بقية المرفوعات. فيقال: هو الحديث المرفوع بسند ظاهره الاتصال. فقولنا هو الحديث المرفوع خرج به ماذا؟ الموقوف والمقطوع. وقولنا بسند ظاهره الاتصال خرج به ماذا؟ المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس إذا ظهرت الانقطاع فيه. فهمتم؟ إذن الحديث المسند هو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المسند من أقسام الحديث المتصل. سيأتي معنا أن المتصل ثلاثة أقسام: متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل إلى التابعي، متصل إلى الصحابي. فالمتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا، ليتميز به المتصل إلى الصحابي والمتصل إلى التابعي. قوله يسمى موصولا أيضا، هذا على اصطلاح بعضهم، ولا بد من إضافة إليه المتصل المسند، أو مسند متصل، أو يقال متصل متصل مسند، متصل مرفوع، حتى يتميز عن غيره من المتصلات. ولذلك انتقد العلماء على البيقوني قوله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. قالوا هذا قيد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابي وإلى التابعي. قال: والمتصل وهو متصل إسناده مرفوعا كان وموقوفا ويسمى موصولا أيضا. هذا المتصل ما اتصل إسناده إلى أين؟ إلى منتهاه. هذا اختصارا. فقولنا ما اتصل خرج به من قطع، والإسناد هو حكاية طريق المتن إلى منتهاه، يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي. إذن كيف نميز المتصلات عن بعضها؟ نسمي المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسند. أنتم معي يا أخوة؟ أول الأمر كيف نميز المرفوعات عن بعضها؟ المرفوع بسند متصل نسميه مسند، نسميه مسند. كيف نميز المتصلات عن بعضها؟ المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسند. فكلمة مسند تفيدك أنه اتصل بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره. انظر الفرق بين المتصل المرفوع والمرفوع مطلقا، بين المسند وبين المرفوع مطلقا، أن المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غير متصل. ولماذا سمي مرفوعا؟ لإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقدم رتبة وشرفا. إلا أن كلمة مرفوع لا تفيدنا صحة ولا ضعفا، فقد يكون مرفوعا وهو موضوع، وقد يكون مرفوعا وهو ضعيف جدا، وقد يكون مرفوعا يعني صحيحا، وهكذا. وقوله ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عامة تشمل المضاف القولي، إنما الأعمال بالنيات، المضاف الفعلي كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، المضاف التقريري أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، المضاف الهمي لا ينعشت إلى القابل لا أصمن التاسع، المضاف الوصفي كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف أو مثل القمر، وهكذا. قال: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا. وهذا عند الإطلاق. الموقوف يسمى موقوفا عند الإطلاق إذا كان على الصحابة، أما عند التقييد فيمكن أن تقول أوقفه سعيد بن المسيب كما سيأتي. ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكن. فالموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي قولا أو فعلا، ولا يقول أو تقريرا، لأن التقرير في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، وإنما الحجة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمقطوع وهو الموقوف على التابع قولا أو فعلا. ولا بد أن تفرق بين المنقطع والمقطوع، فالمنقطع في السند والمقطوع في المتن. فانظروا المقطوع الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. ويجوز أيضا على غير التابعي أن تكون موقوف على مالك ابن أنس أو موقوف على الشافعي أو موقوف يعني مقطوع على الشافعي مقطوع على مالك مقطوع على أحمد وهكذا الموقوف إذا قيد يجوز ذلك. إذن نعود إلى الخلف قليلا. عرفنا أن الحديث من حيث إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، ما أضيف إلى الصحابي فهو الموقوف، ما أضيف إلى التابعي فهو المقطوع. إذن نريد أن نميز بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة من غيرها، فسمينا المتصل إلى من رواه متصلا، المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتصل إلى الصحابي، المتصل إلى التابعي، سميناه متصلا. ثم نريد أن نميز ما كان متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيره فسميناه مسندا. فإذن عندنا الاسم العام مرفوع، الاسم العام مرفوع، أنتم معي؟ مثلا فلان الجزائري هذا اسم عام، فعندنا الاسم العام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. هذا المرفوع كالكيس الكبير الذي فيه الموضوع والمتروك والمطرح والصحيح والحسن وغير ذلك، والمنقطع والمتصل. نريد أن نميز بينه وبين غيره فقلنا متصل، فصارت عندنا غرفة أدخلنا فيها كل حديث متصل، وبقية المجلس الكبير جعلنا فيه بقية المرفوعات. لابد أن يميز بين الناس وكذلك بين الأحاديث. الله عز وجل قد فضل بين مخلوقاته. ثم أردنا أن نميز بين كلمة متصل، هذه أشكلت على كثير من طلاب العلم. لما تقول هذا متصل يقول لك متصل إلى من؟ يبقى عنده سؤال. لو قلت الآن هذا متصل، ماذا يبقى الطالب منتظر؟ متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل إلى عمر بن الخطاب، متصل إلى سعيد بن المسيب. إذن لابد أن نخرج هذا الانتظار فنقول مسند. فبمجرد ما يسمع الطالب كلمة مسند يذهب إلى وهله المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم يا أخوة؟ أرجو أنه مفهوم، قد قربناه تقريبا. طيبا، الله المستعان. كان بإمكاننا أن نأخذ غيره لكن نجعله للدرس الغد، المنقطعات، المنقطع والمرسل والمرسل الخفي والمعضل والمعلق والمعنعن، نستطيع أن نأخذها في الغد إن شاء الله، ويكون هذا المنقطعات. فلو نقسم الكتاب تقسيما طيبا يسهل علينا فهمه. هذا الدرس الأول يعني نستطيع أن نقول تصنيف الأقوال من حيث من نسبت إليه، من حيث النسبة. ويبقى معنا الدرس القادم المنقطعات. بقي أحد يا أخو ما فهم هذا الكلام الذي قلناه اليوم؟ صلاح فهمت؟ أي نعم، إن شاء الله أنه سهل يا أخوة. درس اليوم عبارة عن مراجعة للدروس السابقة. أول شيء أنت تدخل إلى علم الحديث كالبيت الكبير، تقلب نظرك، أنت تبحث عن ثلاثة أشخاص أو عن ثلاثة أنواع توجد داخل هذا البيت الكبير، داخل بيت علم الحديث. ستشاهد ثلاثة أنواع: نوع يسمى مرفوع، ونوع يسمى مقطوع، ونوع يسمى موقوف. عرفتهم بأشكالهم وبأوصافهم. ثم بعد ذلك ستختار نوع من هذه الأنواع لتتعامل معه. فإن كنت في باب الصحابة اخترت الموقوف، وإن كنت في باب التابعين اخترت المقطوع، وإن كنت تريد باب ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم اخترت المرفوع. ذهبت إلى باب المرفوع وجدت أنواع كثيرة ما زالت تحتاج إلى غربلة حتى تصل إلى حاجتك المبتغاه. فتبدأ تميز. عندنا مرفوع مرسل، مرفوع منقطع، مرفوع معضل، مرفوع معلق، مرفوع موضوع، مرفوع كذا، مفهوم؟ إذن أنت تريد المرفوع المتصل، تبحث عنه، إذا وجدته وقفت عنده. هذا المرفوع المتصل سميناه مسندا حتى يتميز عن بقية الكم الهائل من الأنواع. هذا هو مختصر درس اليوم، لمن فقهه ومن لم يفقهه فليقرأ كلام المصنف ليعيد النظر فيه مرارا وتكرارا، وإن شاء الله يسهل عليه. والمصنف قد اختار في التعاريف يعني أرجح التعاريف. لماذا؟ لأن المصنف أصلا جعل هذه تذكرة مختصرة من كتابه المقنع. الأمر الثاني، لأن المصنف قد وقف على مقدمة ابن الصلاح وقد علم كثير من الانتقادات التي على ابن الصلاح، فأكثر الناس الآن أخرجوا كتب انتقادات على ابن الصلاح، سواء العراقي في ماذا التقييد والإيضاح، أو كذلك الحافظ بن حجر في النكت، لكن الحافظ بعد هذا، الحافظ بعد هذا، أو كذلك يعني اختصار ابن كثير، وهكذا كثير من العلماء مروا على مقدمة ابن الصلاح، فمنهم من هذب ومنهم من زاد ومنقص ومنهم من عرف المنتقدات على ابن الصلاح. فلذلك المتأخر يأتي بما لم يأتي به المتقدم في كثير من الأشياء. فالتعاريف التي ذكرها المصنف لا سيما في هذا اليوم تتوافق مع التعاريف التي ذكرها الحافظ بن حجر في كتابه النخبة، وعليها استقر اصطلاح أهل الحديث، عليها استقر اصطلاح أهل الحديث، والله المستعان.